أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة جديدة يبحث فيها عن شرط آخر من شروط المتعاقدين تحت عنوان أنه يشترط في كل منهما أن يكون مالكا لما يوقع عليه البيع والشراء، أو إن لم يكن مالكا فعلى الأقل أن يكون مأذونا إما من قبل المالك الاعتباري فيكون وكيلا عن، وإما من قبل المالك الحقيقي لكل الأشياء وهو الشارع كما فيما جعله وليا. إذا جعله وليا فقد أذن له وأعطاه إجازة التصرف. إذا لابد أن يكون المتصرف بالبيع مالكا أو مأذونا من قبل المالك الاعتباري الإنساني أو من قبل المالك الحقيقي وهو الشارع. فإذا فقد ذلك فلم يكن مالكا ولا مأذونا بأحد النحوين فذلك هو الفضول، والعقد الصادر منه عقد الفضول. وقال المصنف هنا لا يصح، إذا فقد هذا الشرط فهو فضولي وعقد الفضولي لا يصح، بمعنى لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غير الفضولي من اللزوم. ذاك اليوم ذكرت مقدمة وقلت نحتاجها هنا. عقد غير الفضولي، بيع غير الفضولي يترتب عليه اللزوم، فتقول هذا العقد عقد الفضولي لا يترتب عليه ما يترتب على غيره من اللزوم. كيف؟ بينا، قلنا إن البيع في نفسه لازم، الأصل فيه اللزوم، وإنما يقع ولو في الغالب غير لازم من جهة خيار جعله الشارع أو جعله الطرفان، لكنه عنوان طارئ. البيع في ذاته ولو خلي وطبعه يؤثر اللزوم، لكن بعنوان طارئ، بعنوان كونه جعل الشارع فيه خيار المجلس أو كذا، أو اشترط كل واحد منهما أو أحدهما الخيار إلى كذا، يكون جائزا. إذن عندما نقول الأثر المقصود أو المترقب من البيع والانتقال على وجه اللزوم، فالنظر إلى البيع في ذاته ونفسه، وبغض النظر عما طرأ عليه من جعل الخيار فيه بالدليل الخاص. وإلا فمقتضى القاعدة العامة فيه بالأدلة الكثيرة هي اللزوم. فالبيع إذن يترتب عليه اللزوم، لكنه إذا كان بيع الفضولي لا يترتب عليه ما يترتب على غيره من اللزوم. هذا. والعلامة في القواعد قال في معرض كلامي عن شروط المتعاقدين إنه يشترط في العاقد أن يكون مالكا أو وليا عن المالك كالأب والجد للأب والحاكم في بعض الموارد، أو وكيلا، مالك ولي وهو المأذون من قبل الشارع، وكيل وهو المأذون من قبل نفس المالك. فهذه عبارة تشبه ما صدر به المصنف هنا. ثم فرع على هذا الشرط أن بيع الفضولي يعني الفاقد لهذا الشرط لا هو مالك ولا هو مأذون بمعنى الولي من قبل الشارع ولا بمعنى الوكيل من قبل المالك، هذا الذي انتفى فيه هذا الشرط وهو الفضولي. قال إن بيعه موقوف على الإجازة على رأي. إذن التفت جيدا، هكذا قال في القواعد: يشترط في العاقد البائع أن يكون مالكا أو وليا أو وكيلا. فإذا فقد هذا الشرط أصبح العاقد فضوليا، وعقد الفضولي يعني الفاقد لهذا الشرط موقوف على الإجازة على رأي. هذه عبارة القواعد. محقق الثاني في جامع المقاصد الذي هو شرح على القواعد علق على هذه العبارة واعترض عليها وقال إن تفريع ما فرعت من أن بيع الفضول موقوف على الإجازة على رأي، تفريع هذا على اعتبار الشرط المذكور وفقد الشرط، هذا التفريع ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا الذي جعلته شرطا وهو أن يكون مالكا أو بحكم المالك خلينا نقول، أو مأذونا خلينا نقول بالمعنى الجامع للإذن، ما ذكرته من شرط أن يكون مالكا أو مأذونا لا يخلو من أن يكون شرطا في صحة البيع أو شرطا في لزومه، شرط في أصل صحته ولو لا عن لزوم، أو شرطا في اللزوم. فإن قلت شرط في الصحة فالتفريع غير صحيح من أصله، لأنه إذا كان شرطا في الصحة فمع فقد شرط الصحة يكون العقد باطلا مطلقا من أصله عند الكل. كل من يقول هو شرط صحة يقول هو باطل، فلا يصح أن يقال هو موقوف على الإجازة على رأي على تقدير أنه شرط صحة وباطل على كل حال. وإن قلت إنه شرط للزوم فما ذكرت من تفريع الحكم بكونه موقوفا على الإجازة صحيح في نفسه، يعني إذا كان شرط اللزوم فمع فقده لا لزوم، لكن لا يعني الفساد من أصل، اللزوم ينتفي فيبقى أصل التأثير والصحة من دون لزوم، لكن لا بمعنى أنه يؤثر ملكا متزلزلا كما في بيع الخيار، فإن هذا غير محتمل في الفضول. هكذا إما يكون باطلا كما في الأول أو يكون معلقا موقوفا فعلا لا يؤثر، لكن لا زالت فيه قابلية. على الأول باطل ما فيه قابلية، على الثاني لم يؤثر بالفعل لا لازما ولا متزلزلا لكن فيه القابلية. فيه القابلية ما معنى فيه القابلية؟ أنه أمره موقول إلى المالك، إن شاء أجاز فجعله مؤثرا بالفعل وإن شاء رده فجعله باطلا من أصله كأنه لم يكن. إذن معنى أنه شرط لزوم أنه بانتفاء الشرط لا يكون لزوم، لكن لا بمعنى أنه يكون مؤثرا ملكا متزلزلا كما في الخيار، لا يكون لزوم بمعنى أنه يبقى موقوفا لكن ليس كما في الفرض الأول بلا قابلية، الفرد الأول لا قابلية بطلان، هنا لم يؤثر لكن مع بقاء القابلية، هذا معنى أنه موقوف، موكول أمره إلى المالك. بناء على هذا إذا كان شرط لزوم فمع عدمه ينتفي اللزوم بهذا المعنى، يعني بمعنى أنه لا يكون ملك متزلزل بل يكون موقوفا. فالتفريع أصله صحيح أنه على كونه شرط لزوم مع انتفاء الشرط يكون موقوفا، لكن تقييد هذا التفريع بأنه موقوف بكونه على رأيين غير صحيح، فإنه بناء على شرط اللزوم ليس فيه إلا احتمال واحد، وهو أنه موقوف على إجازة المالك على كل تقدير لأنه على رأي. يعني كل من يقول هو شرط لزوم يقول هو موقوف على شرطية على الشرطية، بمعنى شرطية للزوم، ما في احتمالين ورأيين، على رأي موقوف على آخر مثلا كذا، لا، على كل حال على هذا المعنى من الشرطية شرطية اللزوم يكون موقوفا. فالتقييد بكونه موقوفا على رأي ليس بصحيح. هكذا اعترض المحقق الثاني على عبارة القواعد. إذن باختصار قال إذا قلت إن شرط المالكية أو المأذونية شرط صحة فالتفريع ليس بصحيح، لأنه مع انتفاء الشرط ينتفي الصحة ويقع باطلا من أصله لا موقوف. وإن قلت شرط لزوم فصحيح مع انتفائه لا يقع باطلا من أصله ويقع موقوفا، لا بمعنى يقع مؤثرا ملكا متزلزلا، لكن يقع موقوفا على كل حال عند فرض أن الشرط شرط لزوم، لا أنه يقع موقوفا على رأي. فتقييده على رأي ليس بصحيح، فتفريعك على كل حال غير مستقيم. المصنف غرضه هنا بيان شرطية المالكية والمأذونية على وجه يصح معه ما فرعه العلامة من كونه موقوفا على رأيه، ويندفع معه اعتراض جامع المقاصد. وحاصل ما أفاده في هذا المجال أننا عندما نقول إن المالكية ونحوها شرط فلسنا نقصد أنها شرط الصحة ولا أنها شرط اللزوم حتى تقول يلزم على الأول بطلانه من أصله وعلى الثاني وقوفه بالاتفاق لا على رأي من رأيين، بل نقصد أن البيع له في نفسه أثر هو اللزوم، لما بينت قبل قليل البيع في نفسه ولو خلي وطبعه وبغض النظر عما جعل الشارع فيه أو اشترطه المتعاقدان هو لازم، البيع في نفسه أثره اللزوم. هذا الأثر المترقب تحققه بالفعل من البيع شرطه مالكية البائع أو مأذونيته، بمعنى أنه إذا كان مالكا أو مأذونا ترتب الأثر الذي هو اللزوم بالفعل. قلت مرة أخرى لا تقل لي بالفعل يقع جائزا لأن في خيار المجلس، قلت من حيث نفسه وفي ذاته الأثر الذي يترتب عليه بالفعل اللزوم، الخيار طارئ، فانسى هذه الفكرة انتهى. أصلا اعتبر أنه ليس في البيع خيارات، لا جعلها الشارع ولا يجوز لغير الشارع أن يجعلها، كيف يقع؟ يقع لازم، هكذا المفروض، والخيار طارئ، مقتضى القواعد أنه لازم. هذا اللزوم الذي هو أثر للبيع فيه شرط، فيه شرط ليترتب بالفعل. إذا كان البائع مالكا أو مأذونا ترتب على البيع اللزوم بالفعل، وأما إذا لم يكن مالكا ولا مأذونا كما في الفضولي فإنه ينتفي أثر العقد بالفعل. شوف ماذا أقول، اللزوم بالفعل يحتاج إلى مالكية أو مأذونية، إذا لم يكن مالكا ولا مأذونا فلا لزوم بالفعل. لكن سؤال، ليش لا لزوم بالفعل؟ نفي اللزوم بالفعل معنى جامع بين أمرين: الأول أن تقول هذا الشرط شرط صحة، ومع عدمه وقع البطلان، وإذا وقع البطلان فلا لزوم بالفعل. الثاني أن تقول هذا الشرط شرط لزوم، ومع انتفائه لا يقع بطلان وتزول القابلية، بل يقع موقوفا. وإذا وقع موقوفا فلا لزوم بالفعل. إذن شرط أثر اللزوم بالفعل أن يكون مالكا أو مأذونا، وإذا لم يكن مالكا أو مأذونا بل كان فضوليا فلا لزوم بالفعل. أعم من أن يكون عدم اللزوم، لأن هذا شرط صحة، أن يكون عدم اللزوم بالفعل لأن هذا شرط صحة ومن بانتفائه وقع البطلان فلا لزوم، أو لأن هذا شرط لزوم وبانتفائه وقعت الموقوفية وأيضا لا لزوم. لكن هذه جهة أنه شرط صحة أو شرط لزوم محل خلاف وكلام، وهذا الكلام في أصل اعتبار الشرط ليس ناظرا إليها، تحقيقها في محل آخر. الذي يراد قوله فعلان هو أنه لما لم يكن مالكا ولا مأذونا لم يتحقق لزوم بالفعل، الذي قد يكون من جهة الموقوفية الصحة، بمعنى الموقوفية كما هو أحد الرأيين. عندما أقول لا لزوم معنى جامع، إذا انتفى المالكية والمأذونية فلا لزوم بالفعل جزمان، لكن هذا معنى جامع. أحد فردي هذا الجامع هو أن يكون صحيحا موقوفا، وهو رأي في المسألة، من هنا صح العلامة أن يقول إذا كان مالكا أو وليا أو وكيلا صح، وإذا لم يكن فهو فضولي عاقد، فهذا موقوف على رأي، يعني لا لزوم فيه بالفعل لأن شرط اللزوم الفعلي كذا، وإذا لم يكن لزوم فيه بالفعل فعلى أحد الرأيين بعد انتفاء اللزوم هناك موقوفية. هذا المعنى لا ينافي أن الشرط لا هو شرط صحة ولا هو شرط لزوم بذاك المعنى. اللزوم بالفعل الذي هو الأثر المترتب والمترقب من البيع في نفسه يحتاج إلى هذا الشرط، مع عدمه فعلى رأي موقوف وعلى الآخر باطل. اللزوم بالفعل الذي يترتب على العقد عند تحقق الشرط، انظر إلى جهة السلب، هو ينتفي مع انتفاء الشرط. لكن ليش ينتفي؟ إما لأنه باطل وإما لأنه موقوف. فصح أن يقال إذا لم يكن هذا الشرط متوفرا فكان عقد فضولي، فهو على رأي من الرأيين ماذا؟ موقوف، وعلى الآخر يعني متلقى بالمفهوم من الكلام باطل الرأس. لو قال واحد هكذا: يشترط في ترتب اللزوم بالفعل على البيع أن يكون البائع مالكا أو مأذونا، فإن لم يكن كذلك فهو فضولي، وحينئذ فالبيع موقوف على رأي وباطل على آخر. هذا الكلام فيه شيء؟ العلامة أراد أن يقول هكذا: يشترط المالكية أو الولاية أو الوكالة في ترتب اللزوم بالفعل، فإذا انتفى انتفى اللزوم بالفعل. لكن ليش انتفى اللزوم بالفعل؟ على الشرط الذي جعله المحقق الثاني شرط اللزوم، أخذه بمعناه الخاص اللزوم الذي يقابله الموقوفية. التفت للفرق، لأنه كأن في ذهنك سؤال، وهو قال إما شرط صحة أو شرط لزوم، يعني مش لزوم بالفعل بل لزوم بالفعل، وأنت تقول لا هو قال علامة شرط لزوم. طيب ما يرد عليه إذا كان شرط لزوم؟ يرد عليه الشق الثاني، فعلى تقدير انتفائه الشرط يكون موقوفا، لكن بالاتفاق لا على رأي. يقول إيه هذا؟ لو أردنا شرط اللزوم بالفعل بالمعنى الخاص الذي يقابله الموقوفية، لزوم يقابله عدم لزوم بمعنى الموقوفية، هناك شرط لزوم، هناك لزوم بالفعل بمعناه الجامع، يعني الذي يقابله أحد الأمرين، أحد الأمرين الجامع بينهما، إما أن يكون شرط صحة فلا لزوم بل ولا صحة رأسا وبطلان، وإما أن يكون شرط لزوم فلا لزوم مع عدمه لكن موقوفية. هذا المعنى من اللزوم الفعلي هو الشرط، هو المشروط، وهذا شرطه، ومع انتفاء الشرط ينتفي هذا المشروط بمعناه الجامع، بين كونه شرط صحة وبين كونه شرط لزوم بمعناه الخاص. معناه الخاص ما هو؟ المقابل بالموقوفية. إذا انتفى اللزوم الفعلي يقع موقوفية. نحن نريد لزوم فعلي بمعناه الجامع الذي إذا انتفى لا يقع حتما موقوفية، بل ينتفي إما الانتفاء الصحة من أصلها وإما الانتفاء اللزوم الخاص فيكون موقوفية. فلما كان المشروط واللزوم الفعلي بهذا المعنى الذي انتفاؤه أعم من البطلان ومن الموقوفية، جاز أنه إذا انتفى الشرط فانتفى هذا المشروط يفرع فيقول فعقد الفضول غير لازم بالفعل بمعناه الجامع، يعني موقوف على رأي مقابله وباطل على رأي آخر، وباطل على رأي آخر مفهومة. واصل بالمفهوم من الكلام كأنه قال كلا الشقين، واحد بالمنطوق واحد بالمفهوم. مهم الذي قاله بالمنطوق، موقوف على رأي إيه صحيح. إذا انتفى اللزوم بالمعنى بالفعل بالمعنى الذي يقابل جامع ما بين هذين الاحتمالين، فإذا انتفى هذا إذن المتحقق أنه موقوف على رأي وباطل على رأي آخر، لأنه حتما موقوف على كل رأي وكل تقدير. ذاك لو أخذت المشروط اللزوم بالفعل بالمعنى الخاص الذي يقابل الموقوفية. واضح هذا الكلام؟ فتفريع العلامة صحيح، واعتراض المحقق الثاني ليس في محله. وكيف كان؟ أي سواء كان هذا إما شرط صحة بمعناها أو شرط لزوم فعلي بمعناها الخاص كما فرضه المحقق الثاني وشققه ورتب عليه كذا، أو كان كما قلنا شرطا للزوم بالفعل بمعناه الحامل مقابل للجامع بين ذينك الشقين والاحتمالين. يعني بغض النظر عن هذه الجهة الآن، هذه جهة إن شاء الله تتضح لاحقا من خلال البحث. فالمهم فعلا إلى الآن هو ما كان عنوان المسألة في الفضولي، لكن فرع فعقد الفضولي لا يصح. المهم يقول هو التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل. فنقول اختلف العلماء، علماؤنا بل وحتى غيرهم علماء المسلمين اختلفوا في بيع الفضول، بل في مطلق عقد الفضول بيعا كان أو غيره، بيع فضولي مثلا، نكاح الفضولي إلى آخره. إن كان ربما في النكاح يدعى الاتفاق من جهة الروايات أنه يصح بالإجازة مثلا، قد يقع. على كل، على وجه العموم البحث ليس منحصرا في بيع الفضولي بل في الأعم من البيع وغيره. لكن بعد هذا الاختلاف بينهم في بيع بل مطلق عقد الفضولي هو بعد الاتفاق منهم على بطلان الإيقاع الفضولي، واضح؟ هكذا يدعي المصنف الاختلاف في عقد الفضولي بعد الاتفاق منهم على بطلان إيقاعه. فمثلا الطلاق لا يقع فضولا، تجي المرأة مثلا نفسها تطلق نفسها فضولا، فلما يصل الزوج إلى البيت ظهرا للغداء مثلا تقول له يا رجال مثلا أنا اليوم طلقت نفسي، تجيز هذا أو لا؟ فيقول نعم أو يقول لا. كل هذا لا صح، واضح؟ بالاتفاق. وكذلك سائر الإيقاعات، مثلا العتق، يجي واحد يعتق عبد الآخر فضولا يقول لا ينفذ بإجازة الآخر، وهكذا. هذا بالاتفاق يدعيه المصنف. لكن هناك من يناقش في هذه الدعوة ويقول دعوى الاتفاق على بطلان الإيقاعات فضولا وأن الإجازة اللاحقة لا تؤثر فيها، هذه الدعوة لا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ يقول لأنه يظهر من العلماء خلافها في موارد عديدة، كما في عتق الراهن العين المرهونة بلا إجازة من المرتهن، رهنت عنده على الدين الذي أخذته عبدا من عبيدي، والرهن وثيقة على الدين، يعني على أنه إذا حل الأجل ولم أفك دينك لك أن تبيع الحق وتستوفي منه، وإن بقي من الثمن شيء ترده علينا. هنا يقولون ليس له بعد ذلك أن يتصرف في العبد، لأن التصرف ينافي استيثاق المرتهن بها بالرهن بعين الرهن، إلا أن يجيز ويأذن المرتهن في التصرف. فلو فرضنا أن هذا الذي رهن عبده اعتقه من دون إذن من المرتهن، قالوا بل حكي عنهم أن المعروف صحته مع الإجازة، لا أنه مثلا قول بعض أو كذا حتى يكون خلاف بعض، ومن باب مجرد يقدح في دعوى الإجماع على بطلان الإيقاعات معلقة على الإجازة فضولية، لا ليس فقط هذا، المعروف بينهم الصحة في مثله. هذا مضافا إلى احتمال أن يكون بعض من نفوا صحة الإيقاع مع الإجازة، إن وقع الإيقاع بلا إذن، قد قالوا ذلك من باب أن الفضولية عندهم مطلقا غير صحيحة، يعني حتى في العقود. واضح؟ يعني أنت مثلا تدعي تقول هناك اتفاق على بطلان الإيقاع فضولا، لكن العقد فيه خلاف، هناك من يقول يصح موقوفا، هناك من يقول باطل فضولا. نقول لك هؤلاء الذين تقول اتفقوا على البطلان في الإيقاع، وبعضهم هم من؟ هم الذين قالوا في العقد أيضا إنه باطل ولا يقع موقوفا ولا يصحح بالإجازة. هناك فريق من العلماء في العقد يقول عقد الفضول يقع باطلا لا تصححه الإجازة، فبعض القائلين بأن الإيقاع فضولا باطل هم هؤلاء، فلعلهم قالوا ببطلان الإيقاع فضولا لا لخصوصية الإيقاع وأنه محل اتفاق، بل على مبناهم في أصل الفضولية، وأن الفضولية كلها باطل في الإيقاع وفي العقد، بحيث لو كانوا ممن يرون صحة العقد فضولا لكان يرون قل صحة الإيقاع أيضا، وما كانوا ليقولوا بالبطلان فيه. فهؤلاء لا يصلح عدهم في المتفقين على بطلان إيقاع الفضول على كل حال، هؤلاء خلافهم مبنائي. واضح؟ فهذه الدعوة من هذه الجهة أيضا فيها وجه تضعيف، بل وقد ورد أيضا النص بصحة الوصية فيما زاد على الثلث بإجازة الورثة، هذا لا إشكال فيه، الوصية في الثلث حق المريض، حق المتوفى، الميت مش المريض، بالعكس المريض قد يمنع إذا مرض الموت مثلا، الوصية في الثلث حق الميت، أما فيما زاد على الثلث فما زاد حق الورثة، لكن هؤلاء أيضا لهم أن يجيزوا في حقهم يعني الزيادة، وقد ورد النص بهذا أنه يصح بالإجازة، وهذا متفق عليه، هذا موجود في النص يصح بالإجازة. كلام هنا، هناك من العلماء من اعتبر الوصية من الإيقاع وليست من العقد، واضح؟ وبناء على ذلك تكون عند هؤلاء من الإيقاع الذي يصح فضولا إذا لحقته الإجازة من الورثة. هذا نقض على دعوة أن الإيقاع مطلقا بالاتفاق باطل. حكي عن المحقق الثاني صحة تدبير الفضول مع الإجازة. تدبير ما هو؟ أن يقول مالك العبد لعبده أنت حر دبر وفاتي بعد وفاتي، هذا يسمونه التدبير، فيتشبث ويتعلق بالحرية من جهة هذا التدبير مثلا، فهو جائز يجوز للمولى أن يرجع فيه، لكن في الجملة يتعلق بالحرية من هذه الجهة. التدبير فضولا أن يجيء أجنبي فيقول هذا وينشئه على عبد غيره، حكي عن المحقق الثاني أنه يصح بالإجازة مع أن التدبير إيقاع. وعن العلامة صحة عتق المفلس إذا أجاز الغرماء، المفلس مديون لا تسع أمواله حقوق الغرماء، ليس معه ما يفي بحقوق الغرماء، فيفلس ويحكم بأنه لم يعد له مال ويحجر على أمواله لا يتصرف فيها وتعطى للغرماء، إذا كانت بقدرها فبها، وإذا كانت أقل فيعطون مثلا بنسبة أموالهم. طيب هذا المفلس إذن محجور عليه لا يتصرف في المال، ومحجور عليه لأجل حق الغرماء، وسيأتي أن الفضولية تشمل مثل هذا، يعني تشمل المالك، تشمل غير المالك من الفضولي الذي يجيء في ذهنك إلى الآن أو يتبادر أو القدر متيقن منه، غير المالك الذي يتصرف في مال المالك. لكن سيجيء من المصنف أن استدلالهم بكذا يومي إلى أنه لا يختص بالمالك ويشمل غيره، مثل البكر الرشيدة إذا زوجت نفسها بلا إذن الولي، ومالكة مالكة نفسها، هذه نفسها لكنها ممنوعة من التصرف لأجل حق الولي. ومثل المالك الراهن مالك العين لكنه لا يملك التصرف، فضولي غير المالك لا يملك العين ولا يملك التصرف، هذا قسم من الفضول يملك العين ولا يملك التصرف، الراهن مالك الراهن لكنه ممنوع من التصرف لأجل حق المرتهن، وهكذا موارد متعددة، منها بيع العبد نفسه، إذا باع العبد نفسه فقد باع ملك المولى بلا إذن، يقول هو فضولي مع أنه لا يملك، لكن منها بيع الراهن ما يملك من الراهن بلا إذن المرتهن، ومنها عقد البكر بلا إذن الولي، ومنها ومنها. من جملة هذه الموارد هذا المفلس، المفلس هذه أمواله لأن الغرماء لا يملكون هذه. شوف، إذا كنت استقرضت من غريمك أو من الغريم، ليس بالضرورة يعني مقرض، غريم طالب قد يكون بقرض قد يكون ببيع نسيئة ثمن مؤجل، مرة يكون عين مال الغريم موجودا وهذا مباشرة يؤخذ ويعطى لصاحبه، كنت أقرضتك هذه الدنانير بعينه أو ترد إليه، أو بعتك شيئا مثلا وقع مالي عندك ما أدري بأي سبب، هو هذا عينه مالي لا زال عندك، اشتريت منك أنا بثمن حال شيئا مؤجلا وجاء الأجل ولم تسلمني وأنا أستحق عليك كذا، الآن مثلا لم تسلمني وفلست، ثمني موجود يرد عين ثمني إلي، إذا وجد بعينه يرد، في هذه الصورة فقط يكون المال للغريم، أما إذا لم يكن بعينه فالمال مال المفلس، لكن حق الغرماء متعلق به، بمعنى أن لهم أن يستوفوا منه، فإذا تصرف فهو مالك يتصرف في ماله، لكنه يتصرف حيث ليس له التصرف ويمنع منه لأجل حق الغرماء، فهذا من جملة المالك. وهذه الأمثلة بناء على أن المالك الممنوع من التصرف داخل في الفضولي، ولا يختص الفضولي بغير المالك إذا تصرف في مال غيره، واضح؟ وسيأتي المصنف تنبيه على هذا. لكن بغض النظر الآن قبل أن نصل إلى هنا، نقول من جملة ما حكي عن العلامة أن المفلس إذا أعتق عبده وهو ماله يمنع من التصرف فيه، لأجل حق الغرماء، وهو بذلك من جملة الفضوليين. يقول المحكي هنا أنه يفتي ويقول بأنه يصح إذا أجاز الغرماء، مع أن العتق إيقاع، وهذا أيضا خلاف ما تدعون من الاتفاق على بطلان الإيقاع فضولا وهكذا. وبالجملة الذي نريد هنا أنه قد يقال إنه لا دليل واضحا على دعوى بطلان إيقاع الفضولي بوجه كلي، في البطلان من الكل في الكل، الكل يقولون وفي كل الموارد، حتى تقول بطلان الإيقاع على وجه الفضولية بلا استثناء هو رأي الكل ومحل اتفاق، كما هو ظاهر دعوى المصنف هنا. ثم إن ظاهر كل عبارة تقدمت من المصنف من أول المسألة إلى هنا هو أن الفضولية وصف للعاقد لا للعقد، ولذلك أضاف العقد إلى الفضول في العبارة المتقدمة، قال يشترط كذا وكذا أن يكون كذا أو كذا أو كذا، فعقد الفضول يعني فعقد العاقد البائع الفضولي، فالفضول وصف العاقد والبائع، لذا أضاف العقد إليه، ولو كان وصفا للعقد ما أضاف، وكان قال فالعقد الفضولي. إذن الفضولية وصف للعاقد وليست للعقد، وهذا هو الذي هكذا في كلام المصنف، وهذا هو الذي تجده في كلمات العلماء ويقتضيه تصريحاتهم، كنموذج يقول قال الشهيد عن الفضولي إنه الكامل غير المالك للتصرف ولو كان غاصبا. كما ترى هذه العبارة تصريح في تفسيره الفضولي بنفس العاقد، عرف لي الفضولي لو كان العاقد لكان هو العقد الصادر من غير المال الكامل من غير المالك، واضح؟ لأنه ماذا قال؟ الفضولي هو الكامل غير المالك للتصرف، لو كان الفضولية وصفا للعقد لكان الفضولي هو العقد الصادر من الكامل غير المالك للتصرف ولو كان غاصبا، ما قال هكذا، قال الفضولي هو نفس هذا الكامل غير المالك للتصرف، صريحة في أن الفضولية وصف للعاقد. سقوله ولو كان غاصبا أراد التنبيه به على أن الفضولي لا يختص بمن لم تكن العين عنده أصلا، ها؟ وأنت إذا قلنا فضولي قد يجيء في ذهنك أول ما يجيء أولا متصرف غير مالك، ثانيا ليست العين عنده، هكذا من بعيد يقول تعالى أبعك كتاب فلان اللي رأيناه أمس في المكتبة عنده في البيت وأعجبك، طبعا أعجبك يعني شكله الخارج، أنت ما تعرف ما فيه، رأيته من الخارج فأعجبك، تريد أن تزين به مكتبتك، ليش يعني كله في رأس النسوة؟ أكثر الطلبة هكذا، أكثر الطلبة هكذا يصففون هذه الكتب يتفرجون عليها، يعني بدل ورق الجدران مثلا وشيء من هالقبيل. على كل المهم تعال أبيع كتاب فلان الذي هو عنده، لا أنا أملكه ولا هو عندي، يقول لا الفضولي كما قلنا قبل قليل لا يختص بغير المالك، يشمل المالك وسينبه عليه المصنف، ولا يختص بمن ليست العين عنده، يشمل من عنده العين فيبيع ويتصرف غاصبا. واضح؟ طيب، المهم في هذه العبارة هذا لتوضيحها، وإلا فالمهم منها أن الفضولية فيها بالصراحة وصف لنفس العاقد لا للعاقد. هذا ومثل عبارة الشهيد في إفادة كون الوصف للعاقد كلام بعض العامة من أن الفضولي هو العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. من الذي يحتاج إلى إذنه؟ المالك مرة يحتاج إلى إذنه إذا كنت أنت فضوليا غير مالك، المرتهن مرة أخرى إذا كنت فضولي مالك للرهن مثلا، الولي الأب أو الجد إذا كانت بكرا رشيدة تملك نفسها، الجامع إذن من يحتاج إلى إذنه، سواء كان مالكا يحتاج إلى إذنه بعنوان أنه مالك أو كان غير مالك له حق تعلق بالمال، والمتصرف هو المالك، البائع هو المالك، لكن يحتاج إلى إذن ذاك لأجل حقه المتعلق. الجامع إذن من يحتاج إلى إذنه، من يتصرف العاقد من غير إذن من يحتاج إلى إذنه هو الفضولي، وفسره بالعاقد، ما فسره بالعقد الصادر من عاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه ليكون صفة للعقد. إذن إذا راجعت كلمات العلماء من الفريقين تجد أن الفضولية وصف للعاقد لا للعقد، ولعل الاعتبار الواقعي أيضا يناسب هذا المعنى. من الفضول هنا المتدخل فيما لا يعني العاقد، فضولي العقد ليس هو الفضولي، هو عقد الفضولي، الشخص هو الفضولي. بناء على هذا فلو أطلق الفضولية على العقد نفسه ووصف بها العقد كما هذا واقع في الجملة، تجده في بعض عبارات يقولون العقد الفضولي، فيقول هذا نوع تجوز ولا يخلو من تسامح، إطلاق تسامح تجوزي، وإلا فحقه أن يوصف به العاقد، وهذا من باب التوصيف بحال المتعلق، كأن الأصل عقد العاقد الفضولي، عقد عاقده فضولي، فضولي عاقده، مثل هند قائم أبوها وأمثال ذلك. واضح؟ هند ليست بقائم، هند قائمة، الذي جعل قائم هنا مذكرة وكونه وصفا بحال متعلق، والمتعلق مذكر هو الأب، من هذا القبيل، عقد عاقده فضولي، لا هو نفسه فضولي، وهذا نوع تجوز، نوع تسامح. هكذا قال إلى هنا. بل بقي ما قلته لك، هذا ربما يطول إذا دخلنا فيه، أتركه لله. قال مسألة: ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع، المأذون من المالك وكيل المالك، المأذون من الشارع وليه. شوف التفريق، فعقد الفضول يعني فالعقد الصادر من الشخص الفاقد للشرط والذي هو الفضولي لا يصح. شو يعني لا يصح؟ لا مثل ما قال المحقق الثاني، يعني بناء على أن المالكية أو المأذونية شرط في الصحة، فإذا انتفت الشرط انتفت الصحة، لا يصح. لو أردنا هذا لكان معنى لا يصحنا أنه باطل من رأسه، لا نريد هذا، لا يصح بهذا المعنى، أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم. غير الفضولي لو عقد ما يترتب عليه اللزوم، يعني في نفسه وبغض النظر عن الخيارات يترتب عليه اللزوم، يكون بالفعل لازمة، اللزوم بالفعل شرطه هذا، من دون هذا لا يصح، بمعنى لا لزوم بالفعل. لكن ليش لا لزوم بالفعل؟ إما لأنه لا يصح أصلا وباطل رأسا بناء على أن هذا شرط صحة، وإما لأنه موقوف على الإجازة بناء على أنه شرط اللزوم. طب شرط أي لزوم؟ وهذا يقول لا يصح يعني لا يترتب عليه ما يترتب على غير من اللزوم، يعني هذا شرط اللزوم، ليترتب اللزوم لابد من مالكية ومأذونية، فأنت تقول هذا شرط اللزوم. كيف تقول إما لأنه باطل بناء على شرط الصحة وإما لأنه موقوف بناء على شرط اللزوم؟ وهذا قال شرط لزوم، فكيف مبني إما على كوني شرط لزوم أو على كوني غيره؟ قل ها ذاك شرط اللزوم المقابل له الموقوفية، هذا اللزوم المقابل له الأعم. فافهم جيدا، وبهذا التفسير
شيخنا بس ليش خص اللزوم من بين آثار العقد الصحيح؟
شو هي آثار العقد الصحيح؟
مفسر اللزوم.
اللزوم شو يعني؟ شو جيب لي آثار تاني
النقل والانتقال غير الآثار يعني؟
هو هذا المقصود، اللزوم وصف في هذه الآثار، الصحة أصل حدوث الآثار، موقوف على الإجازة قابلية حدوث الأثر يصير فعليا بالإجازة، اللزوم حدوث الأثر على وجه لا رجعة فيه، هذه أوصاف وكيفيات في هذا الأثر، ذاك مسلم أصل الأثر وهو الانتقال مسلم في البيع، أصل العلقة الزوجية في النكاح مسلم، لكن هذا الأثر المسلم أصله يقع على كيفيات، يقع العقد بالحاضر على كيفيات، إما بكيفية عدم التأثير رأسا، إما بكيفية التأثير بمعنى القابلية للتأثير بالإجازة، إما بكيفية التأثير بالفعل يكون لازما. واضح؟ إيه. بناء على هذا التفسير للزوم وأن هذا شرط للزوم بالمعنى العام، لزوم فعلي لكنه عام، تفهم عموميته من جهة مقابلة، بمعنى ما يقابل القدر المشترك بين القولين والمذهبين، المعنى الجامع بينهما، لا أحدهما وهو الموقوفية. إذا جعلنا هذا مراد مثل العلامة يتضح صحة تفريعه وينتفي إشكال جامع المقاصد. انظر، وهذا مراد من جعل الملك وما في حكم الملك يعني المأذونية شرطا ثم فرع عليه أن بيع الفضول يعني الفاقد ليه هذا الشرط موقوف على الإجازة، يعني على رأي كما في القواعد، ولو قال موقوف على إيه؟ موقوف على الإجازة وما قال على رأي لم يكن صاحب الجامع ليعترض عليه، قل آه أنت كأنك تبني على أنه شرط اللزوم بالمعنى الخاص يعني الذي إذا انتفى يقع موقوفا، فلذلك قلت لما انتفى في الفضول وقع موقوفا، تبني على هذا ففرعت على مبناك. واضح؟ لا، هو قال موقوف على الإجازة على رأيه، فقال له إذا كان الشرط شرط صحة فالتفريع باطل لأن الذي صح تفريعه هنا هو البطلان، وإذا كان شرط لزوم فصحيح يقع موقوفا لكن لا على رأي عند كل من يرى شرط لزوم. قال المصنف في دفع هذا هو شرط اللزوم بالمعنى العام، الذي يعني ترتب الأثر بالفعل على وجه لازم مقابل عدم ترتب هذا، لا مقابل مقابل عدم ترتب هذا الأعم من البطلان والموقوفية، لا مقابل قل لا مقابل الموقوفية. أنت جعلت الشق الثاني في كلامك اللزوم مقابل الموقوفية، فقلت يلزمك تفريع الموقوفية لكن لا على رأي على كل الآراء. نحن نقول الشرط المشروط هو اللزوم لا مقابل الموقوفية بل مقابل الأعم. لذلك يصح في مقابله إذا انتفى هذا أن يقال فعقد الفضول، يعني الذي انتفى فيه الشرط فانتفى فيه المشروط وهو اللزوم بالفعل بمعناه الجامع المقابل للأعام، فهو موقوف على رأي وباطل على الآخر، يعني غير لازم بالفعل عند الكل بالمعنى الجامع، لكن للبطلان عند بعض وللموقوفية عند بعض آخر، فيصح أن يقال موقوف على رأي. انظر ثم فر عليه أن بيع فضول موقوف على الإجازة أي على رأي كما في القواعد. فاعتراض جامع المقاصد عليه بأن التفريع في غير محله، لعل هذا الاعتراض هو في غير محله. وكيف كان؟ فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضول التي هي من أهم المسائل، فنقول اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضول بل مطلق عقد الفضول بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد، اختلفوا على أقوال. والمراد بالفضول كما ذكره الشهيد قدس سره هو الكامل غير المالك للتصرف ولو كان غاصبا، هو الشخص العاقد. وفي كلام بعض العامة أنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه، إذن التوصيف لنفس العاقد وقد يوصف به نفس العقد، ولعله تسامح. والحمد لله رب العالمين.